بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فتكة الدهر بالحسين إلى الحشر علينا شرارها يتوالى، لك يا دهر مثلها لا وربي، إنها العثرة التي لن تقال سيم فيها دم النبي سفاكا. ليت شعري من ذا رأى حلالا نفر من بنيه أعظم من على الأرض رفعة وأعلى منالا ما اكتفت بالنفوس بذلا إلى أن أتبعتها النساء والأطفال ليتهم بعدما الوغى طحنتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجالا ليروا بعدهم كرائم وحي زلزل الدهر عزها زلزالا. أصبحت والعدو أصبح يدعو، اسحب اليوم للسبا أذيالا، ذهب المانعون عنك فقومي واخلع العز والبسيل أغلالا، لك بيت عالي البناء هدمنا وحزنا خفافه والثقالا، لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. جاء في زيارة الناحية المقدسة القول: وسبي أهلك كالعبيد وصفدوا في الحديد، تلفح وجوههن حر الهاجرات يطاف بهم في البراري والفلوات. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم صل على محمد حديثنا بإذن الله تعالى سيتناول هذه الليلة والليالي التي تليها متابعة للركب الحسيني من كربلاء إلى الكوفة ثم إلى الشام ثم إلى كربلاء ثم إلى المدينة المنورة. هذه الرحلة التي استغرقت 58 يوما من الألم والمعاناة، وكان على أثرها أن شيد بناء النهضة الحسينية وانتشرت أخبارها وآثارها في مناطق كثيرة من العالم الإسلامي لولا حركة السبايا بالقطع واليقين لم تكن هذه النهضة المباركة لتصل إلى تلك الأماكن على حقيقتها. ولذلك يعتبر الباحثون أن حركة السبايا هي بمثابة الجزء الثاني لكتاب النهضة الحسينية، بل قد تفوق الجزء الأول في أنه لولاها، أي هذه المرحلة الثانية، لضاعت تلك الشهادات والتضحيات والجهود. فمن المناسب جدا أن نتعرف على هذه الحركة وما حصل فيها من أحداث، ونستبعد ما هو غير محقق تاريخيا، ونركز على ما هو الصحيح فيما نراه. ملاحظة عابرة ذكرناها في بعض الأماكن ونشير إليها إشارة هنا، وهي أن قسما من العلماء والباحثين التاريخيين استبعدوا أن تكون رحلة ركب الحسيني من كربلاء إلى الشام إلى كربلاء قد وقعت في 40 يوما. يقول لك هذا غير معقول، لأنهم أقاموا في بعض الأماكن مثل الكوفة قريب أسبوع، في الشام قريب أسبوع، في الطريق كانوا يتوقفون، فكيف يرجعون خلال 40 يوم إلى كربلاء مع بعد المسافة بين كربلاء وبين بلاد الشام؟ لذلك قسم من هؤلاء قالوا إذا رجعوا رجعوا في سنة أخرى. طبعا هذا الرأي وإن كان صادرا من بعض العلماء، إلا أنه لا يوجد قرينة تاريخية تؤيده ولا منبع موثوق يؤكده. وهكذا الحال، فإن قسما من الباحثين قالوا لا، رجعوا في نفس السنة، سنة 61، لكن مو بعد 40 يوم، يمكن بعد 4 أشهر 5 أشهر. وبالتالي يرى هؤلاء أنه ما صار لقاء جابر الأنصاري وكذا وكذا في يوم 40. وهذا أيضا الرأي الآخر ليس رأيا محققا ولا يعضده التاريخ، وإنما الصحيح هو ما ذهب إليه مشهور المؤرخين وعليه العمل، وهو أنه بالفعل رجعوا في يوم 20 من صفر. وبشكل مختصر نشير إلى أن منشأ الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء الباحثين، منشأ الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء الباحثون هو أنهم لم يلاحظوا المسافة التي تقطع في كل يوم على ظهور الجمال والنياق. المسافة التي يقطعها الجمل والإبل في اليوم اللي هي مسيرة 8 ساعات تقريبا، قد تزيد أو تنقص قليلا، هذه تبلغ 160 كيلومتر بحساباتنا اليوم. 160 كيلومتر يقطعها الإبل الجمال في المسير العادي، مو المسير السريع، مسير القوافل. فإذا تقسم المسافات على هذه السرعة وقطع المسافة، سوف تجد أنه ينطبق تماما على قضية 40. فإن الطريق الأول الذي سلكوه، وسيأتي إن شاء الله حديث مفصل فيه وما جرى في محطاته، الطريق الأول من الكوفة إلى الشام هو الطريق الأطول اللي سلكوه في الذهاب، حوالي 2100 كيلومتر. 2100 كيلومتر قطعتها الإبل في 13 يوم، أقل بقليل من 13 يوم. ولذلك ينص المؤرخون كالطبري وابن الأثير وغيرهم على أنه في اليوم 2 من شهر صفر وصل ركب السبايا إلى باب دمشق، وهذا يصير 13 يوم. يعني يوم 19 خرجوا من الكوفة، يوم 2 صفر وصلوا إلى بلاد الشام، 13 يوم أو أقل بقليل. لما تقسم 2100 كيلو على هذه المسافات، 160 في اليوم يقطعون، يصير قريب 13 يوم. هسه احنا من الممكن أن شوية يزيدون السرعة لبعض الظروف، يقللون السرعة لبعض الظروف، ولكن هذا معدل عام. إيه هو اليوم؟ اليوم 160 في اليوم، معدل 8 ساعات. 8 ساعات اللي هي عادة تمشي الإبل حتى لا تنهك بال10 ساعات وأكثر، وقد يسيرون بها بدءا من الليل وهو كثير في السحر، يعني 2 ساعة قبل طلوع الفجر. أكثر السير كان هكذا، لا سيما في أيام الصيف واشتداد الحرارة، وعلى وجه الخصوص في الليالي المقمرة أيضا، هذا يعطيهم مجال واسع للسير في ضوء القمر. ونفس الكلام عندما نأتي إلى قضية الرجوع، فالرجوع ما سلكوا نفس الطريق، طريق الذهاب، لأسباب قد نتعرض لها فيما بعد، وإنما سلكوا طريق آخر، هو طريق بادية الشام، وهو حوالي 1500 كيلو، أقل بقليل أو أكثر بقليل. هذه قطعوها في 9 أيام، وبالفعل التاريخ يذكر أنهم خرجوا يوم 11 من دمشق، ووصلوا إلى كربلاء يوم 20. فهذه المسافات لما واحد يحسبها بناء على سير الإبل المعتاد الذي كان في ذلك الوقت يجدها متطابقة مع ما ذكره المؤرخون. ربما بعضهم كانوا يقيسون المسافات على أساس سير الإنسان العادي اللي يقطع 44 كيلو متر في اليوم، واللي هي مسافة القصر من الناحية الشرعية، لكن هذه مسافة السير على الأقدام، ولم يكونوا ليذهبوا كل هالمسافات، هذه 2100 كيلو متر على أقدامهم، وإنما على الجمال والإبل. فهذه إشارة عامة إلى عموم هذه الرحلة. أول مرحلة من مراحل هذه الرحلة ركب السبايا. بين قوسين خل أوضح كلمة السبايا هنا عند بعض المجتمعات، كلمة سبية وسبايا جدا مستهجنة كما هو الحال في بلاد الشام، ما يقبلون هذه الكلمة عن نساء أهل البيت. ليش؟ لأن السبية عندهم هي المرأة التي تؤخذ وتنتهك من الناحية الجنسية، كما فعل مثلا الدواعش مع النساء اللاتي أخذنهن، هذه يقول هذه سبايا وبالتالي أخذوهم وانتهكوهم واغتصبوهم من الناحية الجنسية. فلهذا يقولون ما يصير، يعني في مثل بلاد الشام وهالمناطق هذه اللفظ هذا مستهجن عندهم، أن ما يصير نطلق على نساء أهل البيت أسارى كربلاء، ما يصير نطلق عليهم اسم سبايا. نقول لا، هذا ليس صحيحا. السبي معناه أن تؤخذ المرأة أسيرة، بعد ذلك ماذا يصنع بها هذا أمر آخر، فيقال لها سبية بمجرد أنها أخذت في أثناء المعركة أو بعد المعركة، يقال لها سبية وسبايا. السبايا بعض الأحيان يستعملن للخدمة وما شابه، وبعض الأحيان يستخدمن لقضية النكاح وما شابه. بالنسبة إلى أسارى أهل البيت عليهم السلام، ورد في لسان الأخبار التسمية لهن بسبايا وأسارى، كل هذا وارد. وسبية أيضا ليس فيها ذلك المعنى الخاص الذي يستهجن. يتفرع على هذا مسألة عادة يسأل عنها، وهي أن الإمام الحسين عليه السلام لما ودع نساءه أخبرهن بالصبر ولبس الأزر والاحتساب، وأخبرهن بأن الله حاميكن وحافظكن، وأنه سيجعل عاقبة أمركن إلى خير. فالبعض يقول كيف الإمام الحسين قال الله حاميكن وحافظكن والحال أنه تم سبيهن؟ الجواب على ذلك أن نظر الإمام الحسين عليه السلام في قضية النساء إلى هذا الجانب، أنه لن يتم الاعتداء عليهن، لن يسبين بذاك المعنى السيء الخاص، وإن كنا سوف يقيدنا ويؤخذنا من بلد إلى بلد. وهذا بالفعل ما حصل، ولما أراد بعض الشاميين أن يأخذ فاطمة بنت الحسين على رواية أو بنت علي على رواية أخرى، قال هب لي هذه الجارية، تقول وكنت جارية وضيئة فخشيت أن يفعل ذلك، فلست بعمتي زينب، فقالت لا والله ما ذلك لك ولا لأميرك. ليش؟ لأن سبي المرأة المسلمة من مسلم غير جائز شرعا. من الناحية الشرعية لا يجوز أن تسبى المرأة المسلمة من قبل رجل مسلم، فإذا أنت مسلم لازم تلتزم بهذا، وإذا ما مسلم لازم تعترف. لذلك لما قال يزيد بلى إنه لي ولو أردت لفعلت، قالت له العقيلة زينب كلا إلا أن تدين بغير ديننا. إذا أنت تدين بدين آخر غير الإسلام نعم، وإلا إذا مسلم لا يحل لك مثل هذا الأمر في حالات معينة ليس منها هذا المورد. على كل حال، فخرج ركب السبايا والأسارى من كربلاء يوم 11 بعد الظهر، وكان يوم سبت. 11 يوم السبت 11 سنة 61 بعد الظهر، المفروض أنه بعد صلاة الظهر، خرج الركب ركب الأسارى باتجاه الكوفة. بين الكوفة وبين كربلاء 80 كيلومتر، سيقطعونها بحدود 5 ساعات أو أكثر أو أقل، ولذلك وصلوا في الليل. لأنهم وصلوا في الليل فلم يكن القادة العسكريون كعمر بن سعد وأشباهه من اللؤماء ما يريدون يدخلون في الليل، وإنما يريدون يدخلون وسط النهار، الناس يتجمعون يحتفلون بهذا النصر في زعمهم ويبينون ما صنعوه من فتح كما زعموه. فلذلك أخر الدخول إلى اليوم الثاني يوم الأحد صباحا بعد ما الناس استيقظت، وأعلن أنه سيدخل ركب سبايا الحسين عليه السلام، وتجمعوا الناس من كل مكان. بالفعل بدأ الناس يتقاطرون في الأماكن والطرقات ويحاولون التفرج. هنا نشير إلى عدة نقاط. واحد من النقاط أن بعض المؤرخين حاولوا أن يهونوا من المصيبة ومن الإثم الذي ارتكبه أولئك، وهذا السبق في بعض الأماكن أن ذكرنا أنه تم تغييب النهضة الحسينية عندما شوهت المصادر التي نقل منها المتأخرون، المصادر المتقدمة الحقيقية والأصلية ما نقلوا منها، مثل مقتل أبي مخنف الأزدي ومثل تاريخ الطبري وأمثاله، وإنما اعتمد المتأخرون على مثل كتاب الطبقات لابن سعد، وهذا فيه الكثير من الأشياء غير الحقيقية، وعلى كتاب الأخبار الطوال لابن قتيبة الدينوري، وهذا أيضا نفس الكلام. مثلا ابن قتيبة الدينوري ينقل في كتابه أنه قال: وأمر ابن سعد أن تحمل نساء الحسين في المحامل المستورة على الإبل. المحامل المستورة على الإبل هذه كان يصنعها مثل الحسين وأبو الفضل العباس في المجيء، باعتبار نسائهم محل كرامة محل تقدير. الإبل ما تنركب إلا بمحمل، يخلون عليها قتب لأن مرتفع هكذا بحسب السنام، بينما مثلا الخيل والبغل ما يحتاج، فقط تضع أي قماشة ويركب عليه الإنسان ظهره مستوي. أما الإبل فيحتاج إلى قتب، هذا القتب يسوي معادلة بين هذا الجانب وذاك الجانب وينصب عليه عادة قبة وستار عن الشمس من جهة وعن النظر من جهة أخرى بالنسبة إلى النساء. هذا الدينوري يقول ابن سعد سوى هالشكل، وهذا مخالف لكل ما ذكره المؤرخين، لكل ما ذكره المؤرخون حتى من أتباع المدرسة الأخرى مثل ابن الأثير. ابن الأثير يقول فاجتازوا بهن على الحسين وأصحابه صرعى، فنحن وصاحت زينب ومحمدا صلى عليك ملائكة السماء، وحملن بلا وطاء ولا غطاء. فهذا اللي يسويه مثل ابن قتيبة أو مثل ابن سعد في الطبقات، الغرض منه هو تخفيف المصيبة وتخفيف الشناعة فيها، وسيأتي بعض الأخبار من هذا القبيل أيضا ستذكر فيما بعد. قبل وصول السبايا والأسارى بيوم كان قد وصل رأس الحسين عليه السلام إلى الكوفة، وكان قد حمله خولة ابن يزيد الأصبحي لعنة الله عليه، وهذا أشبه برجل فيه لوسة، لأنه لما أراد أن يأخذ الرأس قال لعمر بن سعد املأ ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت السيد المحجب، قتلت خير الناس أما وأبا. فبعض الحاضرين قال له إذا علمت أنه خير الناس أما وأبا فلما قتلت؟ ليش احتزيت رأسه؟ ليش جايب رأسه؟ طيب هذا نوع من البلاهة والغفلة. انت اذا تروح الى مكان اخر لابن زياد وتقول له هذا الكلام مو ما رح يثيبك، ربما يعاقبك على هذه الشهادة التي شهدها الى الحسين عليه السلام. فهذا جاء الى الكوفة، وصل في الليل كما ذكرنا، لانه اذا فرضنا انه طلع بحدود ساعة 3:30-4 عصرا يحتاج له الى 4 ساعات او نحوها الى ان يوصل الى الكوفة. يوصل الليل، قصر الإمارة دار رسمية مثل الدوائر الرسمية مو فاتحة 24 ساعة، فوجد الأبواب مغلقة، فعلى أساس يجيب الرأس في اليوم الثاني، وذهب إلى منزله وبيت هذا الرأس الشريف في منزله، وكان عنده زوجتان إحداهما حضرمية من القبائل اليمنية. إجمالا هذا بحث يحتاج إلى خاص، إجمالا القبائل اليمنية كانت أكثر تعاطفا مع أهل البيت عليهم السلام من القبائل المضرية. عرب الجنوب حسب التعبير كانت في الجملة أكثر تعاطفا مع أهل البيت من عرب الشمال، مضر، قريش، هذول بالتالي عندهم منافسات مع بني هاشم، عندهم صراعات سابقة إلى غير ذلك، بينما ذولاك القبائل اليمنية لم يكن عندهم هذا. نعم كان فيهم سيئون من كندة، من مثل الأشعث بن قيس وأبناؤه وأسرته وما شابه، لكن بشكل عام. فهذه النوار بنت مالك الحضرمية من قبائل اليمن لما علمت أنه جاء برأس الحسين عليه السلام بكت على ذلك وقالت لا والله لا يجمع رأسي ورأسك ورأسك وساد بعد هذا أبدا، وما قبلت أن يدخل إلى دارها ولا أن يبيت عندها، فذهب إلى زوجته الأخرى الأسدية. هذا واحد من الاحتجاجات اللي نسميها الفردية ما إلها منحى عام، أكو عندنا احتجاج عام في وسط الناس جميعا، كما سيأتي عن عبد الله بن عفيف الأزدي. عبد الله بن عفيف الأزدي واحد من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، جاهد معه وقاتل وخسر إحدى عينيه في الجمل والأخرى في صفين، ولذلك كان كفيف البصر. لما ابن زياد خطب وسب الحسين عليه السلام وسب أمير المؤمنين، قام ونهض في وجهه وقال: إنما الكذاب أنت وأبوك ومن ولاك وأبوه، تقتلون أئمة المؤمنين ثم تصعدون على منابر المسلمين. فلما اعترض عليه أمر ابن زياد بأن يؤخذ، لكن قومه وقبيلته حاموا عنه إلى أن ذهب إلى البيت. عندما ذهب إلى البيت جردوا عليه جماعة من المقاتلين وقاتلهم، وهو كفيف البصر بإرشاد ابنته رضوان الله عليه وعليها. تقول له: أبا جاءوك من اليمين فيضرب يمينا، أو شمال فيضرب شمالا، وهي أيضا تساعده. لكن بالتالي كانوا كثرة وهو وحيد وأيضا كفيف البصر، فاستشهد في داخل بيته رحمه الله على ما هو المعروف. هذا احتجاج عام في وسط المجتمع، في وسط المسجد. لكن عندنا احتجاجات فردية مثل هذا، مثل المرأة الأخرى زوجة مالك ابن النسر البدي. هذا اللعين هو واحد ممن ضرب الإمام الحسين عليه السلام بعدما وقع على الأرض، ضربه بسيفه، وكان على الحسين عليه السلام برنس فامتلأ البرنس دما. فبعد ما استشهد الإمام الحسين إجا أخذ هذا البرنس. شوف خسة النفس، شوف ضعت المستوى، جاء وأخذ هذا البرنس. قد قيمة هذا البرنس؟ أخذه وجاء به إلى الكوفة وأمر زوجته أن تغسله. قالت له: ما هذا؟ فقال لها: هذا برنس الحسين وقد ضربته بالسيف. فقالت له: حشى الله قبرك نارا، والله لا أجتمع معك في بيت واحد، إما أنت تطلع أو أنا أطلع. وبالفعل هجرت ذلك الرجل. وكان هذا أيضا من الاحتجاج الذي نعده احتجاجا فرديا. في الكوفة بعد ما دخل ركب السبايا وقد أمر بتعطيل الأسواق وبخروج الناس عطلة رسمية، خلاص الناس أيضا يخرجون للتفرج، ووسائل الإعلام في ذلك الوقت أخبرت كل بلد في كل زمن إلى وسائل إعلامية. الآن كيف أن عندنا وسائل إعلامية كالقنوات والإذاعات وما شابه ذلك؟ في ذاك الوقت كان شيء مثل الطبول تدق، وواحد أو جماعة يدورون في الحارات والأماكن يطلبون من الناس أن يخرجوا ليتفرجوا أو ينالوا الجوائز أو ما شابه ذلك. وألحق بركب الأسارة، ألحق بهم رأس الحسين عليه السلام، لأن لما وصل وشاف هذا ابن زياد لعنة الله عليه، لما جاء ركب الأسارة حتى يدوروا بالرؤوس كلها، ألحق بهم رأس الحسين سلام الله عليه. كأن زينب عليها السلام وقد التفتت إلى ذلك الرأس الشريف، تمثلت بقول القائل: يا هلالا لما استتم كمالا، غاله خسفه فأبدى غروبا، ما توهمت يا شقيق فؤادي، كان هذا مقدرا مكتوبا. وبدأت هذه الجولة بالسبايا في أزقة الكوفة وطرقاتها والناس يتفرجون. طبعا مو كل أهل الكوفة كانوا يتفرجون شامتين، الناس انقسموا إلى قسمين: قسم متعاطف، قسم باكي، قسم حزين على ما حصل، وقسم متشمت وفرح بما حصل للحسين وأصحابه. وإلا وجدنا مثلا في الكوفة نساء ساقتهن الغيرة والمحبة بعد أن سألوا من أي الأسارة أنتم، كأنما ما كانوا ملتفتين من أي الأسارة أنتم، فقالت سكينة نحن أسارة آل محمد. اللهم صل على محمد وآله. نحن أسارى آل محمد، فلما سمعت النسوة بذلك استعبرنا وبكينا ورفضنا هذا الأمر، وذهبنا وجمعنا أزرا ومقانع منهن ومن جيرانهن حتى تتغطى النساء وحتى تستتر هذه النسوة التي كنا في ذلك الركب. وبعد ذلك، بعد هذه الجولة، بعد هذا العرض الذي عرضوه، استقدموهم إلى قصر ابن زياد لعنة الله عليه. فابن زياد طبعا بنشوة النصر التي كانت عنده أخذ يتهكم عليهن. أولا وجه كلامه إلى زينب عليها السلام وقد تنحت ناحية وهي متنكرة حتى لا تعرف، فقال من هذه المتنكرة؟ قالوا له هذه زينب بنت علي بن أبي طالب. فقال لها الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم وأكذب أحدوثتكم. لاحظوا هنا عقيدة الجبر التي يبشر بها الأمويون باستمرار. هنا رح يقولها بعد شوية، أيضا رح يقولها بالنسبة إلى علي زين العابدين. ليش؟ لأن العقيدة الجبرية التي تنافي عدالة الله سبحانه وتعالى هي من مرتكزات البناء الأموي. يقولوا للناس الله قدر أنه إحنا نصير حكام عليكم، ليش تعترضوا على هذا؟ الله قدر أن ينقتل الحسين. طيب، بل أكثر من هذا، هنا يقول الحمد لله الذي قتلكم، الله قتلكم، يعني مو عمر ابن سعد ولا ابن زياد ولا يزيد. فقالت له إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا، فكلتك أمك يا ابن مرجانة. هذا يسمونه في البلاغة الإحالة الضدية. بدل ما تقول أنه أنت الفاسق وأنت الفاجر، تقول المفضوح هو الفاسق، المفضوح والكاذب هو الفاجر وهو غيرنا. فإذا معنى ذلك من هو؟ لازم تستنتج أنه ذلك الشخص المخاطب. وهذا من بلاغة زينب عليه السلام وهي في ذلك الموضع. طيب، فعندئذ التفت ابن زياد إلى علي بن الحسين عليه السلام و قال من هذا؟ قالوا له هذا علي بن الحسين. مرة أخرى نفس العقيدة الجبرية الأموية، يقول ماذا؟ أليس الله قد قتل علي بن الحسين؟ مرة أخرى الله قتل علي بن الحسين في رأي ذلك الطاغية. فقال الإمام زين العابدين عليه السلام بكل هدوء، قال كان لي أخ اسمه علي قتله الناس. يعني لا تشيلوا المسؤولية القتل وتذبوها على الله، وإنما قتله الناس. قال بل الله قتله، الله هو اللي قتله. قال الله يتوفى الأنفس حين موتها
والتي لم تمت في منامها. نعم كل شيء تحت إرادة الله، ولكن المباشر للقتل، المباشر للاعتداء ليس هو الله سبحانه وتعالى. ما من شيء إلا وهو تحت إذن الله وأمر الله وعلم الله، لكن الذي يقتل مباشرة هو هؤلاء الناس. قال: وبك جرأة على رد جوابي؟ هاي طريقة الطواغيت، هاي طريقة الظلمة، لما ما يصير عنده منطق، لما ما يصير عنده كلام معقول، يتوسل بمنطق القوة، بالعنف، بالاعتداء. فقام لكي يقتله وسحب سيفه من غمده. هنا رمت العقيلة زينب سلام الله عليها بنفسها على إمام زمانها ابن أخيها الإمام زين العابدين عليه السلام، وصاحت: يا ابن زياد، حسبك ما سفكت من دمائنا، بس بعد هذا يكفي، هذا المقدار لقد بلغت فيه الغاية، حسبك يا ابن زياد ما سفكت من دمائنا، والله لا يقتل حتى أقتل قبله. وهي تطوقه صلوات الله عليهما بذراعيها. فتراجع ابن زياد من جهة لأنه خشي أن يقتل زينب، وقتل النساء عند العرب كان عارا كبيرا، لا سيما وهي مسالمة هنا وهي مأسورة، ومن جهة أخرى لأن بعض من حضر قيل إنه عمرو بن حريث وقيل المغيرة ابن شعبة، قال له: إن هذه امرأة ثاكل وهي لا تؤاخذ بشيء من منطقها. ونفس الكلام في موضع آخر عندما أراد أن يعاقب زينب سلام الله عليها واستل محزمه، عندما قالت له: إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا، ثكلتك أمك يا ابن مرجانه، في إشارة لا تخفى على السامع، يعني أنت أمك مرجانه، هي تلك المرأة المجوسية التي فجرت في زمانها، وهذا معروف. ولذلك في كلام الإمام الحسين عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي، المقصود به ابن زياد وزياد، كلاهما يدعى لأبيه والحال أنه ليس معلوم النسبة، وإنما كما اتهمت تلك سمية في قضية أبي سفيان باعترافه أنه أنجب زياد من سفاح، فإن هذه مرجان أيضا وهي امرأة مجوسية تزوجها زياد ابن أبيه، وعرف عنها أنها غير مستقيمة، وكان لها علاقات مع عبد زوجها، ولذلك قيل إن ابن زياد كان أشبه بذلك العبد منه بزياد ابن أبيه، لا يشبه أباه كثيرا بمقدار ما يشبه ذلك العبد الذي فجر بأمه، هكذا ما يقولون. راجعوا كتاب مثالب العرب لابن الكلبي، ففيه من هذا القبيل شيء كثير. هذا التعريض بأمه، وأنه أنت لا تتصور نفسك يعني لسيطرتك على الحكم تغير المقاييس والموازين، احنا بالتالي حجورنا الطيبة ونسبنا الطاهر، أرحامنا المقدسة، طيب لا يمكن أن تصل إليها. فلما سمع منها ذلك قام إليها خطوات، قالوا: واستل صوته من محزمه ليضرب العقيلة زينب سلام الله عليها. أين أنت يا أبا الفضل العباس؟ أين أنتم يا بني هاشم؟ أين أنتم يا من صنتم هذه العقيلة الطاهرة والحوراء الكاملة عن كل أذى، حتى إذا تفانيتم وذهبتم أصبح يستامها الخسفة مثل ابن زياد وأشكاله. فقام بعض من حضر وحال بين ابن زياد وبين زينب حتى لا يضربها أمام الناس. نفس هذا أيضا يؤلم زينب، لأن يوم من الأيام يدافع عنها أخوها أبو الفضل العباس وأخوها الحسين، ويوم آخر يدافع عنها أعداؤها، يدافع عنها هؤلاء الذين أوردوها هذا المورد، كأنها وقد تذكرت ما كانت عليه من العز والفخار والدفاع والحماية أيام إخوتها، تذكرت ذلك فهاجت بها أحزانها، وكأني بها بلسان الحال: وين 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 الذي ينغر علينا علينا ويصال يا محامي الضعينة، وإن كان ما يعرف ولينا ولينا العلامة السهم نابت بعينا، اي والله ويسراه مقطوعة مقطوعة ويمينا، فأوقفها مثل الإماء في ابتياعها يسب أبوها عند سلب قناعها، ولا ستر إلا ساعدون وزنود. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك، بحق محمد وآله أوليائك، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.